ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة إن بعثته تريد تحقيق 3 أهداف في ليبيا، وهي مسودة الدستور وإجراء انتخابات والمصالحة الوطنية الشاملة. وأوضح سلامة في مؤتمر صحفي أن ليبيا بحاجة إلى قانون استفتاء متفق عليه بين الليبيين، وأن بعثة الأمم المتحدة تعمل بكامل جهودها لمساعدة المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب على إنجاز العملية الانتخابية. وأشار المبعوث الأممي لأن البعثة تعمل على أن يسبق الدستور أي عملية انتخابية، وأن البعثة تتواصل بشكل دائم مع مجلسي النواب والدولة للدفع بالعملية السياسية وإنجاز التفاهمات. إذن لماذا لم يصدر مجلس النواب قانونا للانتخابات حتى الآن؟ وما هي أسباب عرقلة مشروع الدستور؟ وكيف تتم المصالحة الشاملة؟ أسئلة نناقشها في حلقة اليوم مع ضيوفنا في ملفات ساخنة. إذن مستمعينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد المنعم بلكور، عضو مجلس النواب الليبي. أهلا بك سيدي الكريم على أثير سبوتنيك.
مرحبا سيدي الكريم، مساء الخير لك وللسادة المتابعين لهذه القناة.
أهلا بك. يعني المبعوث الأممي غسان سلامة قال إن ليبيا بحاجة إلى قانون استفتاء متفق عليه بين الليبيين، ما هي أسباب تأخير هذا القانون من قبل مجلس النواب؟
هو يا سيدي الكريم، يعني أنا أتصور أن الآن الوضع في ليبيا ما زال حالة الانقسام موجودة، لم يتم توحيد المؤسسات بعد، ولم يتم الوصول إلى وفاق حقيقي يجمع كل الليبيين، تنتج عنه حكومة لهذه البلاد تستطيع أن توفر البيئة الملائمة، سواء كان استقرار أمني واستقرار سياسي واستقرار مجتمعي، توحد مؤسسات الدولة وتعيد النسيج الاجتماعي الموزق. هذا إلى حد لا لم يتعد. أنت تعرف أن الانتخابات تحتاج إلى بيئة ملائمة، سواء كانت بيئة قانونية وتشريعية، بيئة أمنية، بيئة من حيث التوافق والمصالحة. إلى حد الآن لم يتحقق مثل هذه الأشياء.
لكن يعني مقترح إجراء انتخابات في ليبيا هو كان بديلا عن التوافق بين الليبيين وما نتج عنه، يعني اتفاق الصخيرات والأحداث التي بعدها والمادة 8 من الاتفاق وهذه الأمور.
نعم سيدي الكريم، هذا صحيح، لكن أنا أتصور أن حتى سيد غسان سلامة لم يحدد ما هي الانتخابات، لماذا انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الدستور أو وفق تعديل الإعلان الدستوري. يعني بالتأكيد إذا كان وفق الدستور فنحن يجب أن تحكم المحكمة في الطعون المرفوعة ضد هيئة إعداد الدستور، ومن ثم إصدار قانون الاستفتاء. والاستفتاء على الدستور أولا، إذا ما تم قبول هذا الدستور من قبل الشعب، هنا يكون الجهات المختصة إصدار القوانين اللاحقة مثل قانون الانتخابات والقوانين أيضا ذات العلاقة بالانتخابات. يعني هذا كله لن يتم إلا بوجود دستور مستفتى عليه من قبل الشعب، والكل يعلم يعني ما هي المراحل التي وصل إليها الدستور والتي تعقدت بين السلطات القضائية. إذا ما أردنا ننتقل إلى مرحلة انتقالية رابعة، يعني هذا قد لا نحتاج إلى الدستور في الوقت الحالي، ولكن نحتاج إلى خارطة الطريق حول هذه المرحلة، كم مدتها، ما هي الظروف الملائمة لنجاحها، ما هي أيضا الاحتياجات التشريعية. بالتأكيد نحتاج إلى تعديل في الإعلان الدستوري وإصدار قانون انتخابات لهذه المرحلة، وما مدى قبول الأطراف المسيطرة على الأرض بنتائج هذه الانتخابات.
طيب ألا ترى أن هذا الأمر يعني ربما يقول قائل إنه تكرار للحالة التي حصلت في ليبيا منذ 7 سنوات؟
هو ليس من 7 سنوات، بل من 4 سنوات، عندما تم في المؤتمر الوطني اللي هو عملية تعديل في الإعلان الدستوري واستحداث مرحلة انتقالية ثالثة في ذلك الوقت، أنتجت مجلس النواب لم ترضى بعض الأطراف في نتائج الانتخابات، وبالتالي حدث الانقسام ووصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن. الآن إذا كان المجتمع الدولي يرى في ضرورة مساعدة ليبيا، فلابد من توحيد مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة شاملة. من الممكن أن تنتج حكومة واحدة للبلاد، هذه الحكومة بالتأكيد إذا ما تم التوصل إليها سوف توفر البيئة الملائمة، الظروف الملائمة، وكذلك توحيد السلطة التشريعية بحيث نستطيع أن ننجز القوانين الخاصة بالانتخابات. وأنا أفضل أن تكون الانتخابات بعد اللي هو الاستفتاء على مشروع الدستور، حتى يمكن الوصول إلى مرحلة من الاستقرار. تستطيع يعني الحكومات المنتخبة أن تعمل وفق جداول زمنية ووفق رؤية ووفق دستور تحترم فيه مؤسسات الدولة.
يعني ننتظر الدستور أم ننتظر قانون الانتخابات؟
أنا هو القانون الانتخابات يأتي بعد الدستور ووفقا للدستور، ولكن إذا ما أردنا أن نجري انتخابات مبكرة فبالتأكيد أننا نحتاج إلى تعديل دستوري، وأعتقد أن في هذه المرحلة من الصعب الوصول إلى مثل هذا المقترح.
يعني تنتظرون الدستور ومن ثم تطرحون قانون انتخابات جديد؟
بالتأكيد، هذا شيء بالتأكيد.
طيب في هذه الحالة كيف يمكن التوصل لقانون انتخابات متوافق عليه بين الليبيين على المستوى الشعبي والرسمي؟
هو شوف أخي الكريم، إذا ما تم الوصول إلى الدستور فنصوص الدستور هي الأساس أو هي القاعدة التي سوف يبنى عليها قانون الانتخابات. يعني قانون الانتخابات حدد أن هناك مجلس من غرفتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، وهناك رئيس الدولة، وبالتالي يعني قانون الانتخابات سوف يضع كل هذه النقاط في الاعتبار. وأيضا هناك يعني في الدستور هناك العديد من النقاط التي لها علاقة بتوزيع الدوائر الانتخابية، بالأصوات المطلوبة لحصول المرشح على نسب نجاح معينة، وبالتالي قانون الانتخابات سوف يتوافق بالتأكيد مع الدستور الذي تم إعداده.
طيب تحدثت عن أن ليبيا ليست مهيئة لإجراء انتخابات، لكن أليس هذا الأمر يضع الجميع أمام أمر واقع وهو بناء ورسم شكل جديد للدولة حتى وإن كانت الخلافات موجودة؟
لاحظ معي يا أخي الكريم أن المشهد في ليبيا تعقد كثيرا. إذا ما تحدثنا عن حكومة، فأي حكومة هي التي سوف تقوم بهذه العملية؟ نحن الآن لدينا حكومتين، حكومة في البيضة وحكومة في طرابلس، أيضا لدينا مجلس تشريعي وهو مجلس النواب في طبرق، وهناك أيضا مجلس الدولة الذي يعتبر في نفسه معني بمثل هذه الأمور، وبالتالي سوف يكون هناك تعارض. أيضا السلطة القضائية وقعت في حيرة يعني من أمرها في حسم العديد من القضايا، لأن كما تعرف أن الاتفاق السياسي لم يضمن إلى الإعلان الدستوري إلى حد هذه اللحظة، وبالتالي فهو في نظر القانون وثيقة سياسية وليست وثيقة دستورية. الأمر معقد جدا، لابد من تهيئة الظروف أولا ومن ثم الانتقال إلى مسألة الانتخابات.
نعم، كيف يتم تهيئة هذه الظروف؟
هو كما ذكرت لك يعني لابد يعني هناك قد يكون إجماع على أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السخيرات قبل سنتين هو الإطار لحل الأزمة الليبية، وبالتالي على الأقل محاولة لتضمين هذا الاتفاق إلى الإعلان الدستوري، وبالتالي تتحول هذه الوثيقة من وثيقة سياسية إلى وثيقة دستورية. بعد ذلك نستطيع أن ننتج حكومة وحدة وطنية، حكومة وفاق وطني تجمع كل الليبيين وتنهي كل المؤسسات الموازية لها. العمل بين مجلس النواب ومجلس الدولة على توحيد باقي المؤسسات السيادية، مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، يعني كل المفوض يعود للانتخابات، ومن هنا تصبح البيئة ملائمة. يعني يصبح بإمكان مجلس النواب إصدار القوانين التي تحترم في كل أرجاء البلاد، ومن ثم تستطيع الحكومة أيضا أن تفرض سيطرتها على كل البلاد وتهيئ الظروف الملائمة لإجراء عملية الانتخابات من حيث التأمين والدعم اللوجستي للمفوضية لإجراء عملية الانتخابات.
نعم، عضو مجلس النواب الليبي السيد عبد المنعم بلكور، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا جزيلا. شكرا.
مستمعينا الكرام، وللحديث عن هذه الأمور ينضم إلينا سيد ضوء المنصوري، عضو هيئة صياغة الدستور، للحديث عن الدستور الليبي والأمور التي تعرقل إصداره حتى الآن. أهلا بك سيد الكريم على أثير سبوتنيك.
مرحبا بكم وبمشاهدينكم الكرام.
أهلا بك. يعني ليبيا تعيش أزمة سياسية بسبب الأحداث التي قد تعرقل إجراء انتخابات ومنها أيضا الدستور، لماذا لم يخرج الدستور إلى النور حتى الآن؟
أولا الإعلان الدستوري الذي صدر في 3/8/2011 نص في مادته 30 على أن يصدر دستور داعي للبلاد، وتشكلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالانتخاب الحر المباشر من كل أنحاء ليبيا، وقامت بهذه المهمة وأنجزت مشروع الدستور في 29/7/2017 بأغلبية معززة تفوق الشروط الواردة في الإعلان الدستوري من حيث النصاب القانوني.
هل كان الدستور متوافق عليه بين أعضاء لجنة الدستور الليبي؟
بالتأكيد هذا دستور توافقي ودستور جمع جميع أقاليم ليبيا، وصوت عليه أغلبية من الأقاليم التاريخية الثلاثة من فزان وبرقة وطرابلس، وبالتالي يعتبر هذا الدستور معبرا عن إرادة الليبيين في كافة مناحي ليبيا.
طيب إذن لماذا كانت هناك أمور قضائية في هذا الأمر؟ الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس أجرت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي.
هذه مسألة أخرى، نحن نحترم القضاء بكل صوره وأشكاله، وبالتالي المحكمة مرتبطة بضرورة تطبيق النصوص القانون. رفع طعن على مشروع الدستور وإحالته على مجلس النواب إلى البيضاء في محكمة استئناف البيضاء بحجة وهي أن الهيئة التي أصدرت مشروع الدستور يوم 29/7 كان ذلك اليوم سبت وهو راحة أسبوعية. هذا السبب ليس مقنعا وليس قانونيا، ولكن الإجراءات القضائية لابد أن تأخذ مجراها. صدر الحكم بإيقاف نفاذ المشروع من محكمة استئناف البيضاء، والهيئة التأسيسية قامت بالطعن على هذا الحكم أمام الدائرة الإدارية في المحكمة العليا، والدائرة الإدارية أجرت نظر الدعوة إلى 14 فبراير 2018 للفصل في هذا الطعن.
طيب أستاذ ضو، ماذا تتوقعون حل يعني تم إيقاف مشروع الدستور وهذا يعني ربما يكون متوقع، ما هو البديل في هذه الحالة؟
أنا لا أتصور أن شيئا اسمه إيقاف مشروع الدستور. مشروع الدستور منصوص عليه في الإعلان الدستوري وقامت به لجنة منتخبة من الشعب. مشروع الدستور الآن أصبح بيد الشعب الليبي، لأن الشعب هو الذي اختار هذه الهيئة، والشعب هو الذي سيقول بنعم أو لا على هذا الدستور. لا يمكن لأي جهة أن توقف مشروع الدستور، وحتى لو صدر حكم من القضاء بإيقاف نفاذ هذا المشروع فإن الهيئة بإمكانها أن تجتمع مرة ثانية وتعيد النظر في هذا المشروع ويعاد طرحه هو على الشعب الليبي ليقول كلمته فيه بنعم أو لا.
نعم، عضو هيئة صياغة الدستور الليبي السيد ضو المنصوري كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.
شكرا لكم وللمشاهدين.
مستمعينا، ولمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد صالح جبريل المحلل والخبير القانوني. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا وسهلا أستاذ.
أستاذ محمد، يعني المبعوث الأممي غسان سلامة قال إن البعثة لها 3 أهداف في ليبيا، وهي مسودة الدستور، إجراء انتخابات، والمصالحة الوطنية. إلى أي مدى يمكن تحقيق هذه الأهداف في الحالة الليبية؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد. شكرا لراديو سبوتينج على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الأوضاع السياسية في ليبيا وما فرح به غسان سلامة المبعوث الأممي، لأن مهمة البحث الأممية تنحصر في مسودة الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات المقبلة. الحقيقة أن الوضع السياسي في ليبيا الآن أصبح شائك جدا. ما نشاهده الآن من تغلغل بعض التنظيمات المسلحة المتطرفة والتي تدعي الاعتداء، رغم أن القانون لا يعترف بالاعتدال في القوانين المنظمة العسكرية والعسكرية والأمنية بالذات، ولكن كأن البحث المتحدة وهو لوم كبير نلقي به على هذه البحث التي لا ترى الحقيقة كما هي في ليبيا منذ أسبوع تقريبا. نحن لا نريد أن نخرج من إطار هذه الفقرة بالذات، ولكن عندما تبنت البحث الأممية ومن خلال ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المزعومة عودة أهالي تورغاء إلى مدينتهم المهجرين، وهو باب أول من أبواب المصالحة التي تدعي بعثة الأمم المتحدة أنها ترائي فيها جانب المصالحة بين الليبيين، فشل هذا الملف برمته، وأهالي تورغاء حتى الآن لا زالوا يمكثون في الخلاء. إضافة إلى أن آلية وضع الترتيبات الأولية للانتخابات في ليبيا الآن، لا يمكن أن تجرى انتخابات طالما أن الأمم المتحدة لم تولي هذا الملف اهتماما كاملا. في بعض المناطق لا زالت خاضعة لهذا هذه التنظيمات المتطرفة، ولا زالت هذه التنظيمات تمارس سيطرتها، ونذكر منها مدينة درنة بالذات وطرابلس العاصمة التي تعاني التجاذبات العسكرية الرهيبة التي تحصل خصوصا منذ أسبوعين عندما قامت بعض الميليشيات بتدمير مطار عتيجة وتدمير البنية التحتية لهذا المطار، وقرابة 8 أو 7 طائرات كلفت خزينة الدولة الليبية العديد من الأموال. لم أجد بد من أن تصريحات غسان سلامة تلقى اهتمام في الشارع الليبي، فدور بحثة الأمم المتحدة لا زال حتى الآن دور ضعيف جدا، لم يرقى إلى مستوى تطلعات وأحلام الشعب الليبي، لم نشاهد أدوات فعلية من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار داخل التراب الليبي.
من المؤكد أن ليس البعثة الأممية فقط أن يعني عليها دور، بل داخل الليبي عليه دور أكبر. مجلس النواب مثلا هل بمقدوره أن يصدر قانون للانتخابات مثل ما طلب غسان سلامة، وأيضا السيدة سراج أمس في لقائه مع السفيرة الفرنسية؟
بالنسبة لمجلس النواب منذ أسبوع تقريبا بدأ في إعداد قانون الانتخابات الأولي، رغم أن لا زال حتى الآن هذا القانون في مخاض لوضع آليات يتم عليه التوافق من خلال الشعب الليبي، لأن البرلمان ممثل من كل أبناء الشعب الليبي من كل مناطق. المسألة ليست مسألة إعداد قانون الانتخابات، الأمر بسيط جدا في هذه المسائل، ولكن المسألة في كيفية البدء في الانتخابات، وخصوصا في المناطق التي تخضع لهذه الميليشيات المتطرفة. ونتحدث بصراحة أن العاصمة طرابلس، والتي لا يسيطر السيد فايز السراج إلا على قاعدة أبو ستة من خلال حماية لبعض الجنود الإيطاليين، وهذا الأمر معروف جدا خصوصا الفترة الماضية عندما قامت إيطاليا بإنزال قوات لها في الأراضي مصراتة. نحن إن أردنا التحدث بلغة القانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، ليبيا دولة لها سيادة، وليس لأي دولة الحق في النزول على أراضي دولة ليبيا إلا بعد أخذ الإذن من السلطات الفعلية، ولكن ما نشاهده الآن هو خرق كامل لسيادة دولة ليبيا. كيف لإيطاليا أن تقوم بإنزال الجنود الأعداد ما بين 2,000 و5,000 جندي إيطالي ببعض الأسلحة وفي مدينة مصراتة، وهذا الأمر يعد انتهاك لسيادة دولة ليبيا؟ بعثة الأمم المتحدة هي معنية بحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، بعثة الأمم المتحدة هي معنية أيضا بتحقيق أن سيادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره، عليها أن تكثف جهودها أيضا.
طيب، هي دعت للانتخابات وحددت يعني مواعيد خلال هذا العام لإجراء هذه الانتخابات، وطلبت بإصدار قانون للانتخابات وإصدار الدستور أيضا الذي يعتبر بداية لإجراء انتخابات. ليست هذه الأمور كلها تؤدي إلى بناء شكل جديد للدولة في ليبيا؟
بالنسبة لمسألة الدستور حتى الآن نحن لا نريد أن نتحدث بلغة الدول التي تبنى بأنظمة شرعية واضحة. الدول تبنى على سلطة تشريعية ثابتة، وتبنى على سلطة تنفيذية تقوم بالأعمال الخدمية، أيضا تبنى على سلطة قضائية تكون الفاصل بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتكون هي المحرك الأساسي بضمان استقرار العدالة في الدولة. محكمة استئناف البيضاء قررت يوم 27/7/2017 بوقف مسودة بالشق المستعجل بوقف القرار الأخير للهيئة التسجيل صياغة الدستور، وبالفعل تم اتخاذ قرار وقف الهيئة المسودة. من ثم قاموا أعضاء لجنة الدستور بالطعن أمام هذا قرار المحكمة المستعجل، محكمة دائرة القضاء الإداري استئناف البيضاء أمام المحكمة العليا في طرابلس، ولا زال الحكم حتى الآن يوم 14/2 ليتم الفصل فيه. يعني لا نستطيع أن نتحدث على مسألة الدستور طالما أنه هذا الأمر لا زال الآن منظور أمام القضاء الليبي، وهذا باب من أبواب السيادة لدولة ليبيا. أستغرب بالفعل أن بحثة الأمم المتحدة التي يجب أن تكون لها باع ويجب أن تكون لها مراقبة كاملة على العمل الرئيسي لمنظمات الدولة، وأن تكون هذه المنظمات مستقلة في عملها، فما بالك بالسلطة القضائية وهي السلطة الفعلية التي لا زالت حتى الآن في ليبيا موحدة، ولا زالت حتى الآن لم تنقسم خلال هذه الانقسامات السياسية في ليبيا. الأمم المتحدة يعني ينطبق عليها لفظ القائد يعدل الناس إلا في مخاصمتي، فيك خصامه وأنت خصمه وحكمه، يعني وكأنها أصبحت طرف في هذا المشهد السياسي المحتم في ليبيا.
المحلل السياسي والخبير القانوني السيد محمد صالح جبريل، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.